الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله بالتوبة. مع ذلك الكلام في مسألة عدول الحاج، حج إفراد ندبا عدولا إلى التمتع. وتقدم من المصنف في صدر المسألة أن من حج حج إفراد مندوبا يجوز أن يعدل إلى التمتع، وذكرنا الرواية الدالة على ذلك، صحيحة الحلبي الدالة على أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول من الحج الإفراد إلى حج التمتع. تتمة الرواية وتتمة المسألة هو عدم جواز العدول بالنسبة إلى القارن. هذا الكلام كله كان في المفرد. المفرد يجوز أن يعدل من الإفراد إلى التمتع إذا كان حجا مندوبا، أما بالنسبة إلى القارن فلا يجوز، وذلك لما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وآله ساق 100 بدنة، فكان قارنا صلى الله عليه وآله ولم يعدل، بقي هو على حجة، بقي على إقرانه، وإنما أمر من كان حجة حجة إفراد. لذلك قال ولا يجوز العدول للقارن، جواز العدول بالنسبة إلى المفرد، أما القارن فلا يجوز أن يعدل. ولا يجوز العدول للقارن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث بقي على حجه لكونه قارنا، لكون النبي صلى الله عليه وآله قارنا ساق 100 بدنة كما ورد في الرواية. وأمر من لم يسق الهدي بالعدول، أمر المفرد بالعدول، الذي لم يسق الهدي أمر بالعدول. لذلك احنا في صدر المسألة قلنا يجوز العدول للمفرد، أما القارن فلا يجوز أن يعدل، ولا يجوز العدول للقارن. وقيل في قبال ما تقدم كان كلامنا في نعم لكن لا يلبي ما قرأناها. نعم كان كلامنا في المفرد يجوز أن يعدل من الإفراد إلى التمتع إذا كان حج مندوب. وتقدم قلنا دليل على ذلك صحيحة الحلبي دلت على جواز العدول، وهاي الرواية التي نقلت إنكار الحاكم الثاني تلك المتعة وهذا العدول، هاي الرواية قرأناها سابقا. يقول المصنف هذا الذي يعدل من حج الإفراد إلى حج التمتع يجب عليه أن لا يلبي بعد الطواف والسعي. احنا قلنا متى يكون العدول؟ قلنا أن العدول كان بحسب الرواية بعد أن أحرموا للإفراد وطافوا وسعوا في مكة، وبعد ذلك حينما انتهى السعي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول، وكانوا لا يعرفون المسعى ولا يعرفون لم ينوون العمرة أصلا، إنما نووا حج الإفراد، فأمرهم بالعدول فعدلوا. يقول المصنف بعد ذلك بعد العدول بعد الطواف والسعي لا يجوز التلبية، يجب أن لا يلبوا، وذلك لأن المعتمر يقطع التلبية بعد دخول مكة، بعد أن يرى بيوت مكة يقطع التلبية، وهو بعده لم يحل الطواف والسعي في طريق الإحلال. الطواف والسعي واقعان في طريق الإحلال، هما محللان في الجملة، ينتظران التقصير. أما التلبية وظيفتها شنو؟ وظيفتها عقد الإحرام، فيقع التنافي بين الطواف والسعي وبين التلبية. التلبية وظيفتها عقد الإحرام، والطواف والسعي في واقعان في طريق الإحلال، فيقع التنافي بين الطرفين، لذلك لا يجوز التلبية. ولما ذكرناه من أن العمرة لا يقع بعد العمرة تلبية إذا دخل إلى مكة. قال لكن لا يلبي، منو لا يلبي؟ هذا الذي عدل من الإفراد إلى التمتع بعد الطواف والسعي لا يلبي بعد طوافه وبعد سعيه. ليش؟ لأنهما يعني الطواف والسعي محللان من العمرة في الجملة، محللان من العمرة في الجملة. المعتمر، خلينا أترك الآن المفرد، المعتمر حينما يعتمر أول ما يبدأ بالإحرام ثم يطوف ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى، هذا الطواف والسعي يقال هما محللان في الجملة، يعني واقعان في طريق التحليل، لا ينتظران إلا التقصير، إذا حصل التقصير حصل الإحلال. هما محللان في الجملة، والإحلال بالجملة الإحلال الكامل إنما يحصل بعد التقصير، وحينئذ يتنافيان مع التلبية التي الغرض من التلبية هو عقد الإحرام، هذا ليس بمحل حتى يحتاج إلى التلبية. قال لأنهما محللان، يعني السعي والطواف محللان من العمرة في الجملة، هاي في الجملة في قبال في قبال التحليل بالجملة، التحليل الكامل، التحليل التام. متى يتحقق التحليل التام؟ بالتقصير. والتلبية عاقدة للإحرام، التلبية من ناحية تعقد الإحرام فيقع التنافي بين الطواف والسعي من ناحية، وبين التلبية من ناحية أخرى. والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان، هذا أولا. ثانيا، ولأن العمرة، هذا تعليل ثاني لعدم التلبية، لوجوب ترك التلبية، يقول ولأن عمرة التمتع بعد أن عدلوا، بعد أن عدلوا من الإفراد إلى حج التمتع هم الآن يعتمرون عمرة التمتع، يقول ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة، بعد أن يدخلوا مكة لا تلبية، يقطعون التلبية بمجرد رؤية بيوت مكة كما قرأنا بالمناسك، فلو لبى بطلت متعته. إذا خالف، إذا قلنا لهذا الذي يعدل قلنا له لا تلبي بعد الطواف والسعي، هو خالف لبى بعد الطواف والسعي، فشنو اللي يترتب عليه؟ اللي يترتب عليه بطلان المتعة، ويبقى على حجه، يبقى على حج الإفراد. في قبال ذلك قول آخر قال لا، التلبية بعد الطواف والسعي لا تبطل العمرة، يبقى على عمرته، لأن التلبية هي مجرد ذكر، مجرد ذكر لله تعالى، هو لا يوجب بطلان المتعة. صحيح هو يجب عليه أن يترك التلبية، لكن إذا خالف ولبى هذا لا يوجب بطلان المتعة، فيبقى على عدوله، يبقى يكمل حج التمتع. قال فلو لبى بعدهما، يعني بعد الطواف والسعي، بطلت متعته، هذا القول الأول، وراح يجي القول الثاني، بطلت متعته التي نقل إليها أو نقل إليها، نقل الحج إليها، وبقي على حجه، بقي على حجه السابق. الدليل على ذلك رواية، الدليل على ذلك رواية، الدليل على ذلك أمران. الأول رواية موثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير عليه السلام، قلت لأبي عبد الله رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة. هذا نفس كلامنا تماما، مثل كلامنا، هو حج إفرادا ثم بعد الطواف والسعي يريد يعدل إلى حج التمتع. فقال إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له، إذا لبى بعد السعي والطواف، بعد الطواف والسعي وقبل أن يقصر، إذا لبى فلا متعة له. يعني شنو لا متعة له؟ واضح صريحة تقريبا في بطلان المتعة، متعة باطلة. يقول فلا متعة له، يعني تبطل المتعة، لذلك قال فلو لبى بطلت متعته وبقي على حجه السابق، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام. هذا أولا، ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية. احنا قلنا لتعدل شريطة أن لا تلبي، فإذا خالف هذا يوجب البطلان، يوجب بطلان المتعة، ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية، ولا ينافي ذلك الطواف والسعي لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف. هذا شنو اللي سواه؟ هذا حج إفراد، وبعد الطواف وبعد السعي، بعد الطواف وبعد السعي لبى، فإذا لبى شنو قلنا له؟ قلنا له بطلت المتعة وتعود إلى حجك، ترجع إلى حج الإفراد. يسأل يقول كيف أرجع إلى حج الإفراد وأبني على حج الإفراد مع أن وظيفة المفرد، لا ننسى وظيفة المفرد حينما يحرم من الميقات أحسنتم يتوجه إلى عرفة، ما يروح يطوف ويسعى، المفروض يتوجه إلى عرفة. قاعد نتحدث عن حج الإفراد اللي يتقدم فيه الحج على العمرة. شلون تبدأ أعمال الحج؟ أول أعمال الحج بالوقوف بعرفات، يحرم ثم يقف بعرفة، في حين هذا اللي قاعد نتحدث عنه هو قدم الطواف والسعي على الوقوف بعرفة. هذا شلون ينحل هذا الإشكال؟ الجواب نقول لا مانع من ذلك، لا مانع بالنسبة إلى المفرد أن يقدم الطواف والسعي على الوقوف بعرفة، دلت الأدلة على ذلك. صحيح أول أعمال الحج هو الوقوف بعرفة، لكن دل الدليل بالنسبة إلى المفرد، دل الدليل على جواز تقديم الطواف والسعي، على جواز تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفة. يقول ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية. خلص هذا الدليل الثاني، الدليل الأول على البطلان، الدليل الأول على بطلان المتعة، أولا الرواية قالت لا متعة له، والدليل الثاني على البطلان هو اشتراط العدول بعدم التلبية. هذا خالف الشرط، خالف الشرط ولبى، نقول له المتعة باطلة، ترجع على حجك السابق. فيسأل يقول أبقى على حج السابق، حج الإفراد، أنا طفت وسعيت قبل الوقوف بعرفة. قال ولا ينافي ذلك الطواف والسعي لجواز تقديمهما، يعني الطواف والسعي للمفرد على الوقوف، على الوقوف بعرفة، والحكم بذلك هو المشهور. ولا ينافي ذلك، يعني لا ينافي التلبية بعد الطواف والسعي، التلبية بعد الطواف والسعي لا تنافي الطواف والسعي. هاي التلبية الواقعة بعد الطواف والسعي لا تنافي الطواف والسعي. بعبارة أخرى البقاء على الحج السابق، احنا ايش قلنا له بطلت المتعة وتبقى على حجك السابق. السؤال يجي على هذا الشق الثاني، هذا السؤال اللي ذكرناه المنافات يجي على الشق الثاني. اولا قلنا له تبطل المتعة وتبقى على الحج السابق، تبطل المتعة واضح، هذا واضح ودلت الرواية عليه. الشق الثاني يسأل يقول شلون أبقى على حج السابق والحال أنني طفت وسعيت قبل الوقوف؟ نقول لا، هذا منه صحة الحج السابق والبقاء على الحج السابق لا ينافي الطواف والسعي. ليش؟ لجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفة، فذلك اسم الإشارة. ولا ينافي ذلك يعني صحة الحج السابق، يعني البقاء على الحج السابق، صحة الحج السابق، هذا لا ينافي الطواف والسعي، لا يوجب بطلان الطواف والسعي. ولا ينافي ذلك يعني صحة الحج السابق والبقاء على الحج السابق الطواف والسعي لجواز تقديمهما للمفرد، لجواز تقديم السعي والطواف للمفرد على الوقوف، على الوقوف بعرفات. ألف لام عهدية، يا وقوف، الوقوف المعروف المعهود، الوقوف بعرفات على الوقوف، والحكم بذلك هو المشهور، يعني الحكم ببطلان المتعة والرجوع إلى الحج السابق هذا حكم مشهور، وإن كان الشارح يقول وإن كان مستنده لا يخلو من شيء، لا يخلو من خدشة مستنده. شنو مستنده؟ هاي الرواية رواية إسحاق بن عمار، ومن الطبيعي جدا ننتظر من الشارح أن يقول هذا الكلام، لأن هو الشارح علمنا، شارح علمنا قال أن العامي وإن كان ثقة فاسد العقيدة، وإن كان ثقة لا اعتداد بروايته، لا اعتداد بروايته. هذا إسحاق بن عمار الساباطي، هذا إسحاق بن عمار الساباطي، هذا فطحي فاسد العقيدة، فلا اعتداد برواياته حتى إذا كان ثقة. شارح ذكر تبعا للمصنف، ذكروا في مسألة سابقة في بعض مسائل الصلاة على ما أتذكر، ذكر هذا المطلب. وين ذكر؟ في منو؟ في منو ذكر؟ أحسنتم، عمار بن موسى الصاباطي، مو إسحاق بن عمار. إحنا الآن قاعد نحكي عن إسحاق بن عمار، ذاك عمار بن موسى الصاباطي، صرح المصنف والشارح قالوا فطحي لا اعتداد برواياته، وإن كان مستنده لا يخلو من شيء. فحينئذ ينفتح الباب على القول الثاني، مستنده لا يخلو من شيء، يجي قول ابن إدريس هذا اللي ذكرنا، قلنا أن التلبية لا تؤثر شيئا. القول الأول المشهور كان يقول أن التلبية توجب فساد العمرة فيرجع إلى حج السابق. ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه قال بأن هاي التلبية لا تؤثر في فساد المتعة، لا تؤثر في الفساد، تبقى المتعة صحيحة ويبقى على حج التمتع الذي عدل إليه، باعتبار أن التلبية هي ليست إلا ذكر فلا تؤثر في البطلان. افرض هو لبى ثم ماذا؟ هذا ذكر، هذا الذكر لا يوجب بطلان المتعة، المتعة تبقى صحيحة ويمضي في متعته. أما الرواية ابن إدريس شو تقول؟ الرواية شو تقول؟ وعندنا رواية، شو يقول ابن إدريس؟ مر علينا بالأصول، ابن إدريس لا يعتني بأخبار الآحاد، ابن إدريس يقول تبعا للسيد المرتضى بعدم حجية خبر الواحد، خبر الواحد ليس بحجة، بل السيد المرتضى كما مر علينا بأصول المظفر، السيد المرتضى وابن إدريس وبعض المتقدمين رحمة الله عليهم قالوا بعدم حجية خبر الواحد بالإجماع، أجمعت الطائفة على عدم حجية خبر الواحد. وفي قبال ذلك الشيخ الطوسي القريب العهد من السيد المرتضى أيضا قال بالإجماع على الحجية، بالعكس تماما. فصارت مشكلة، كيف يدعيان الإجماع وهما في عصر واحد خبيران متثبتان مطلعان، كل يدعي الإجماع على طرف النقيض من قول الآخر. اجس الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه حاول أن يعالج هذا التنافي بين الإجماع بما مر علينا بالأصول بالجزء الثالث في أصول المضافه. إذن الشيخ ابن إدريس الحلي يقول بعدم حجية خبر الواحد، عدم حجية خبر الواحد وإن كان صحيحا، وإن كان الرواة من الثقات العدول الإمامية، فما بالك إذا كانت الرواية موثقة تشتمل على بعض الفطحية فاسدي العقيدة، فهذا عدم العمل بتلك الرواية يكون من باب أولى. فابن إدريس لم يعمل بتلك الرواية بناء على مبناه، وقال بأن المتعة صحيحة ولا معنى ولا موجب للعدول أو الرجوع إلى حجه السابق، يبقى على متعته. قال وقيل والقائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية، يعني نية العدول، يقول لا اعتبار إلا بنية العدول، هو مشان حج حج إفراد، الآن حينما طاف وسعى عدل إلى حج التمتع هاي النية معتبرة، هذا نية العدول، هاي نية معتبرة تؤثر في مقتضائها في العدول إلى من الإفراد إلى التمتع. أما التلبية لا تؤثر شيئا، لا اعتبار ولا اعتداد بالتلبية، فالتلبية لا توجب الفساد، نبقى على حج التمتع. وقيل لا اعتبار إلا بالنية، يعني نية العدول، اطراحا للرواية، طرحا للرواية، هو ابن إدريس طرح الرواية قال هاي الرواية ليست بحجة، خبر واحد ثانيا وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية. احنا عندنا أدلة دلت على جواز العدول، مو فقط روايات صحيحة، مو فقط صحيحة الحلبي، هذا الحكم مجمع عليه. مسألة العدول من الإفراد إلى المتعة، هاي اللي تنقل قضية أمر النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه بالعدول، هذا حكم متفق عليه، هذا حكم مجمع عليه، لم يخالف إلا الحاكم الثاني، هو وفي زمان النبي صلى الله عليه وآله هو لم يكن مخالفا، إنما كان منكرا، ما كان إلى دور أن يخالف أو لا يخالف في زمان حضور النبي. بعد أن استقوى على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هو حرم وحلل كما يرى، أما في زمان النبي لم يكن إلا منكرا. فهذا بعد زمان النبي هذا أمر متفق عليه، حتى ابن إدريس يوافق على العدول. لا تقول هاي صحيحة ورواية وخبر واحد وابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد، لا، هذا الحكم مو مدلول فقط لصحيحة الحلبي، احنا على مبانينا نقلنا صحيحة الحلبي، وإلا هذا الحكم مجمع عليه ومتفق عليه، جواز العدول من الإفراد إلى التمتع. فنرجع إلى هذا الإجماع الدال على جواز العدول من الإفراد إلى التمتع ولا موجب لإفساد الحج التمتع، فيبقى المكلف على حج، على حج التمتع. قال: وقيل والقائل ابن إدريس لا اعتبار إلا بالنية إطراحا للرواية وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية، عملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية، عندنا حكم ثابت مجمع عليه متفق عليه، شنو الحكم؟ هو جواز العدول بالنية، وقد عدل بنيته، هو بالأثناء لباها سلبية لا اعتبار ولا اعتداد بها، وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية والتلبية ذكر لا أثر له في المنع، التلبية مجرد ذكر لا تؤثر في المنع عن إكمال المتعة وفساد حج التمتع، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع. ثم يقول: ولا يجوز العدول. أكو شيء بعد شيخ عقيل يقول: ولا يجوز العدول للقارن. هذا كلامنا كله في المفرد، المفرد يجوز أن يعدل، أما القارن فلا يجوز أن يعدل، لنفس الدليل الدال على جواز العدول. قال: ولا يجوز العدول للقارن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي على حجه لكونه صلوات الله عليه وآله قارنا وأمر من لم يسق الهدي بالعدول من الإفراد إلى التمتع. ثم قال: وقيل بل يجوز العدول عن الحج. هذا كلامنا كله فيما لو كان حج الإفراد حجا مندوبا، قلنا إذا كان حج الإفراد حجا مندوبا فيجوز العدول. البعض قال لا، ليس فقط الحج المندوب يجوز العدول فيه من الإفراد إلى التمتع، حتى الحج الواجب، حتى الحج الواجب أيضا يجوز العدول فيه من الإفراد إلى التمتع، ولا يختص هذا الحكم، لا يختص هذا الحكم فقط بالحج المندوب. والدليل على ذلك هو عموم الأدلة، عموم الأدلة الدالة على جواز العدول. خلينا نروح نرجع نقرأ الأدلة الدالة على جواز العدول، عدول المنفرد أو المفرد إلى التمتع. هاي الأدلة أدلة عامة دلت على جواز العدول مطلقا من دون تقييد بالإفراد. مثلا صحيحة معاوية، صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج، عن رجل لبى بالحج مفردا، هذا موضوعنا، حجا مفردا لبى بالحج يعني أحرم لحج الإفراد، ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. هذا السؤال يسأل الإمام الصادق، نفس موضوع مسألتنا. يقول الإمام الصادق قال: فليحل وليجعلها متعة، وليجعل الحج متعة، يعني يعدل من الإفراد إلى المتعة. الإمام أجاب بجواب واحد، أجاب بجواب واحد، لم يسأل من السائل أن هذا صاحبك الرجل الذي لبى بالحج مفردين، شنو هذا حج، حج مندوب أو حج واجب، حتى يجاوبه كل على حسبه. الإمام لم يسأل، أجاب بجواب واحد، قال فليعدل مثلا من المسعة من الإفراد إلى التمتع. هذا يدل على العموم، يدل على الإطلاق. هذا شنو نسميه بحسب الاصطلاح؟ أحسنتم، ترك الاستفصال. ما استفصل منه الإمام، ما سأله، ما طلب منه التفصيل، قال له بالله فصل لي هذا حج مندوب لو حج واجب. ترك الاستفصال هو نحو من أنحاء الإطلاق، هذا يدل على الإطلاق وعلى العموم وعلى شمول الحكم لكل من المندوب والواجب. هكذا في القضية اللي قرأناها في صحيحة الحلبي، النبي صلى الله عليه وآله أمر الجميع بالعدول، ما فرق، ما قال اللي مثلا اللي حج حج مندوب خلي يعدل إلى المسعى، اللي حج حج واجب خلي يبقى على إفراده، أمر الجميع بالعدول. وكان هذا الأمر مثار استغراب ومثار تعجب من الآخرين، وسأل البعض وأنكر الآخر. قال وقيل، هذا قيل في قبال قول المصنف في صدر المسألة، في أول المسألة المصنف قال يجوز لمن حج ندبا، هاي ندبا، هذا قيل في قبال ندبا. الآن يقول وقيل لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب، لا لا يختص، يشمل، بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا، حتى الإفراد الواجب أيضا يجوز العدول منه، سواء كان متعينا أم مخيرا. متعينا كما لو كان وظيفته هو وظيفته حج الإفراد، أو مخيرا كمن نذر الحج مطلقا. احنا قلنا سابقا إذا نذر الحج مطلقا حتى البعيد حتى النائي، إذا نذر الحج مطلقا شنو وظيفته؟ وظيفته التخير، يخير بين الإفراد والقران والتمتع، بأي شيء حج كفى وأجزأ عن النذر. يقول لا فرق بين من كان الواجب عليه مخيرا أو متعينا، يجوز إلى العدول سواء كان متعينا أم مخيرا بينه وبين غيره، كالناذر مطلقا. هذا كالناذر مطلقا مثال المن، مثال لمخيرا. شلون مخيرا؟ يقول كمن نذر نذرا مطلقا، هذا الواجب عليه حج الإفراد لكن على التخير لا على التعيين. مثال ثاني للمخير بين الإفراد وبين غيره، بين الإفراد وبين التمتع، مثلا من كان إلى منزلين، من كان إلى منزلان، منزل في قريب من مكة ومنزل داخل في ضمن 48 ميلا ومنزل خارج 48 ميلا، منزل يعتبر المكلف فيه نائيا ومنزل يعتبر المكلف فيه قريبا، كان عنده منزلان وإقامته في أحد المنزلين لا ترجح على إقامته في المنزل الآخر، تساوت الإقامتان في المنزلين، تقدم هذا حكمه. قلنا شنو حكمه؟ حكم التخير. نعم إذا رجحت إحدى الإقامتين على الأخرى كان إلى حكم الراجحة، أما إذا تساوت الإقامتان يكون مخيرا. قال وذي المنزلين المتساويين، صاحب المنزلين المتساويين أيضا يكون مخيرا، يجب عليه الحج حج إفراد لكن لا على التعيين بل على التخير، مخير بينه وبين التمتع. قال وذي المنزلين المتساويين، المتساويين إقامة يعني لعموم الأخبار، هذا تعليل لجواز العدول وعدم الاختصاص. ليش لا يختص بالمندوب؟ يقول لعموم الأخبار الدالة على الجواز. على جواز شنو؟ على جواز العدول. الأخبار الدالة على جواز العدول هاي أخبار مطلقة عامة، كما تشمل المندوب كما ذكر المصنف، أيضا تشمل الواجب كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله، من لم يسق من أصحابه من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب. هذا كما أمر، هاي إشارة إلى صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي الواردة في أمر النبي لأصحابه بالعدول، هذا ما قيد النبي صلى الله عليه وآله، ما قيد، قال من كان حج إفراد مندوبا فليعدل، ما قيد بالمندوب أطلق، فيكون الدليل عاما من غير تقييد بكون المعدول عنه يعني حج الإفراد مندوبا أو غير مندوب. وهو قوي، هو قوي لما بيناه من أن ترك الاستفصال يدل على الإطلاق. الروايات التي ذكرت في المقام مطلقة كما في صحيحة معاوية ابن عمار، هذا ترك الإمام فيه الاستفصال، لكن يبقى عليه على صاحب هذا القول أن يلتفت. النتيجة شنو هسه النتيجة راح تكون؟ النتيجة هذا نسأل منه، نسأل الذي يقول بقوة هذا القول الثاني، هذا القائل بقوة القول الثاني، نسأله نقول له أنت شنو صارت النتيجة عندك؟ يقول النتيجة أن حج الإفراد مطلقا سواء كان واجبا أو مندوبا يجوز العدول فيه إلى حج التمتع. إيش وقت؟ بعد السعي وبعد الطواف. هاي النتيجة. نذكر بنتيجة أخرى تقدمت علينا والمصنف ذكرها، المصنف نفسه أوى هذا القول. الآن عندنا حكم سابق ذكر المصنف، قال من تعينت عليه أو من تعين عليه نوع من أنواع الحج، كمل وياي، بالأصالة أو بالعارض فلا يجوز العدول إلى نوع آخر إلا لضرورة. مو هيك بيّن المصنف؟ الآن المصنف يقول يجوز العدول في الأثناء ولو كان الحج الإفراد واجبا. هذا القول قوي، فقوى جواز العدول حتى في الواجب، في حين هو سابقا قال من تعين عليه نوع من الأنواع مثل الحج الإفراد هذا لا يجوز إلى أن يعدل إلى نوع آخر حتى إلا بضرورة، إلا مع الضرورة. فنسأل نقول له شنو الفرق بين مسألة العدول ابتداء فقلت بعدم الجواز، وبين العدول في الأثناء فقلت بالجواز؟ قلت بالجواز. هذا لابد أن تبرز فارقا بين المسألتين. أنت حكمت سابقا بأن من تعين عليه نوع من الأنواع لا يجوز أن يعدل إلى نوع آخر ابتداء، الآن تقول يجوز العدول في الأثناء مع أن الحكم متعين. ليش؟ لأن المصنف الآن أطلق، قال أولا الواجب والمندوب، والشارع حتى يمهد للسؤال والإشكال هو قال سواء كان متعينا أو مخيرا، وجاب مثالا للمخير، الناذر مطلقا ومتساوي المنزلين. هاي العبارة من الشارح سواء كان متعينا أم مخيرا، هذا غرض الشارح من هذا التعميم، عبارة المصنف صحيح عامة، لكن غرض الشارح من إبراز هذا التعميم هو تمهيد لهذا الإشكال الآتي. إشكال نقول له أنت تقول حتى إذا كان الواجب متعين يجوز أن يعدل في الأثناء، ليش ما قلت هذا في الابتداء؟ ليش قلت بالابتداء لا يجوز العدول حتى إذا كان الواجب متعينا، مع أن مسألة جواز العدول في الابتداء المفروض تكون أوضح من جواز العدول في الأثناء؟ أنت إذا قلت بجواز العدول في الأثناء المفروض تقول بجواز العدول في الابتداء من باب أولى. ليش؟ لأن الحكم بجواز العدول في الأثناء هذا يصطدم بالآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا يعني شنو؟ يعني إذا ابتدأتوا بحج أو عمرة فأتموه لا تنقضوه، في حين بناء على كلام المصنف جواز العدول في الأثناء شنو اللي راح يسوي العادل؟ راح لا يتم حج الإفراد ويعدل إلى حج التمتع، هذا خلاف الآية. الآية تقول أتم الحج، احنا نقول لا أنت لا تتم الحج، اعدل ولو في الأثناء. فإذا حكمت بجواز العدول في الأثناء لابد أن تحكم بجواز العدول في الابتداء، قولوا ياي من باب أولى، لعدم الصدام الأول بالآية والصدام الثاني بالآية. هذا الاصطدام يسوي لنا أولوية الحكم بجواز العدول في الأول. ولذلك لأجل ذلك البعض فصل، ويبرز لنا قول ثالث، البعض فصل قال صحيح احنا نعمم جواز العدول للمندوب وللواجب، صحيح نعمم، لكن انما نقتصر في التعميم على ما لو لم يكن النوع متعينا. اذا لم يكن متعينا، اذا كان مخيرا، حينئذ لا مانع من التعميم حتى لو كان الافراد واجبا. هذا خلاف تعميم المصنف. المصنف اولا ذكر قال بجواز العدول في المندوب، بعد ذلك اترقى قال الاقوى التعميم للمندوب وللواجب. الواجب شنو؟ سواء كان متعينا او مخيرا. البعض اصحاب القول الثالث قالوا لا، انما نعمم للواجب لكن في خصوص المخير، في خصوص المخير، حتى ما يجي هذا الإشكال. والدليل على ذلك، الدليل على هذا التفصيل الجديد الثالث هو أن هذا التفصيل مقتضى الجمع بين الأدلة. عندنا أدلة دلت على جواز العدول في الأثناء، هاي اللي قريناها، صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار، هاي أدلة دلت على جواز العدول في الأثناء. عندنا أدلة سابقة، المفروض ما ننسى كل الأدلة، عندنا أدلة سابقة دلت على تعين وظيفة كل مكلف بنوع من الأنواع. لا يجوز العدول حتى ابتداء هو يتعين عليه أن يحج حج إفراد، لا يجوز لمن كانت وظيفته حج الإفراد مثلا أن يعدل إلى غيره، من كانت وظيفته حج التمتع أن يعدل إلى غيره. عندنا أدلة تدل على عدم جواز العدول، وعندنا أدلة دلت على جواز العدول في الأثناء. مقتضى الجمع بين الأدلة، حتى نعمل بكل الأدلة، نطلع بتفصيل، نقول إنما يجوز العدول في الأثناء فيما إذا لم يكن الواجب متعينا، فيما إذا كان الواجب مخيرا. وبذلك نطلع بنتيجة بهذا التفصيل، لا التخصيص بالمندوب كما في القول الأول اللي ذكر المصنف، ولا بالتعميم للواجب مطلقا مخيرا كان أو متعينا كما قواه المصنف في قول الثاني، إنما الصحيح هو هذا التفصيل، التفصيل بين الواجب المعين فلا يجوز العدول فيه وبين المخير فيجوز العدول فيه. قال وهو قوي، لكن من قوي التعميم للواجب والمندوب للواجب مطلقا سواء كان متعينا أو مخيرا؟ وهو قوي، لكن فيه سؤال الفرق، يبقى عليه إشكال، وهو أن لابد أن يبرز فارقا، سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا، هذا اللي الآن انتهينا له، جواز العدول يعني يقول في الأثناء اللي الآن قاعد نقرأ، اللي الآن اليوم قاعد نبحثه صار يومين، هذا جواز العدول في الأثناء عن المعين يعني عن الواجب المعين. شنو الفرق بين جواز العدول في الأثناء عن الواجب المعين اختيارا كما دلت هاي الأدلة، وعدم جوازه، يعني وبين عدم جوازه وبين عدم جواز العدول ابتداء؟ عدم جوازه جواز العدول يعني في المعين، لكن شنو في الأثناء؟ ليش تقول في المعين؟ في المعين، في المعين لا يجوز العدول في الابتداء، هذا وين قاله؟ قاله فيما سبق. والآن تقول في المعين يجوز العدول في الأثناء، شنو الفرق بين الابتداء وبين الأثناء؟ مع أن الحكم بجواز العدول في الابتداء هذا أسهل، لا مؤنة فيه، لا يصطدم بالآية. يقول بل ربما كان الابتداء أولى، يعني ربما كان العدول في الواجب المعين في الابتداء اختيارا أولى، بل ربما كان الابتداء أولى. ليش أولى؟ للأمر بإتمام الحج والعمرة لله، إشارة إلى هاي الآية الكريمة، وأتم الحج والعمرة لله. إحنا مأمورين بإتمام الحج والعمرة، هذا الأمر شو وقت يجي؟ أتموا، هذا أصلا موضوع الإتمام لا يأتي إلا بعد الشروع بالعمل. فإذا شرعنا لعمل لا بد من إتمامه. أما بالابتداء ما عندنا إتمام، تقول أنا ما بديت بعمل حتى أنت تقول لي أتم، أنا ما بديت بالعمل، هذا إنما يأتي في الأثناء. ومن ثم، من هنا برز عندنا قول ثالث، ومن ثم خص، هو يعني خص الجواز، جواز العدول، بعض الأصحاب خص الجواز بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه. إذا لم يكن الإفراد والقران متعينا، إذا لم يكن الإفراد والقران متعينا، إذا لم يكن الإفراد متعينا يجوز العدول، يجوز العدول. كالمندوب، المندوب شنو؟ متعين؟ لا ما متعين. والواجب المخير، الواجب المخير أيضا ما متعين، إنما يجوز العدول. هاي الروايات نحمل صحيحة الحلبي، صحيحة معاوية بن عمار، هاتان الصحيحتان نحملها على ما لو كان مندوبا أو كان واجبا غير متعين. أما الواجب المتعين فلا يجوز العدول فيه. أنت تقول تقول هاي الأخبار مطلقة، الإمام ترك الاستفصال، الجواب هو أن صحيح الرواية مطلقة، لكن هذا التفصيل هو مقتضى الجمع بين الروايات. ذيك الروايات الأولى الدالة على تعين كل مكلف بنوع من الحج، هاي الروايات تكون قرينة على إطلاق هاي الروايات اللي الآن نتحدث عنها، وتقيد إطلاقها في خصوص صورة التعين، في خصوص صورة التعين بالنسبة إلى الأولى، وتقيد إطلاقنا في خصوص صورة عدم التعين، سواء كان واجبا غير معين أو مندوبا. كالمندوب والواجب المخير جمعا. ليش خص، ليش خص بعض الأصحاب هذا الجواز بغير المتعين؟ يقول جمعا بينما دل على الجواز مطلقا، على الجواز مطلقا، سواء كان واجبا أو مندوبا، مخيرا أو متعينا. منو ما دل على الجواز مطلقا؟ منو، منو الدال على الجواز مطلقا؟ هاي صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار، رواياتنا، روايات الباب، روايات مسألتنا. وما دل على اختصاص كل قوم بنوع، منو ما دل؟ هاي الروايات اللي قرأناها سابقا عند قول المصنف، إذا تعين نوع بالأصل أو بالعارض على شخص لا يجوز العدول إلا لضرورة. ليش قال لا يجوز العدول؟ لابد عندنا أدلة، لابد عندنا روايات. هاي الروايات إذا جمعناها مع رواياتنا يطلع النتيجة هو هذا، هو التفصيل بين المخير وبين غير المخير. وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء، كما لم نقل سابقا. إذا قلنا بعدم جواز العدول من الإفراد إلى التمتع، هاي مسألة خلافية، هل يجوز العدول من الإفراد إلى التمتع باعتبار أن التمتع أفضل من الإفراد؟ اختلف في ذلك. فإذا قلنا بعدم جواز العدول ابتداء يجي هذا الكلام، يجي هذا التفصيل. أما إذا لا، من أول الأمر قلنا المفرد يجوز أن يعدل من الإفراد إلى التمتع ولو ابتداء، بعد ما يجي هذا الكلام كله. يا كلام، هذا سؤال الفرق، شنو الفرق بين الابتداء وبين الأثناء؟ احنا ما فرقنا حتى تقول شنو الفرق، هو كله قلنا بجواز العدول سواء كان في الأثناء أو في الابتداء، بالتالي لا يأتي هذا التفصيل المذكور أخيرا. هذا القول الثالث، وصلى الله على محمد وآل محمد. تعبت شيخ مريم.